بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وصلنا إلى أول هذه الآية فيما أذكر. الآية تتحدث عن المرأة التي يتوفى زوجها عنها، ما هي العدة التي ينبغي أن تعتدها، وما هو حكم هذه المدة التي سيبينها لنا الله عز وجل، وهي 4 وعشرة أيام. ماذا تفعل في هذه الفترة؟ الآية تتحدث عن هذا الموضوع. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم، الحديث عن الرجال، الرجال الذين يتوفون يرحلون من الدنيا إلى الله عز وجل، ويذرون يتركون ويذرون أزواجا. الأزواج جمع الزوج، وكلمة الزوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى. فالمرأة يقال عنها زوج، والرجل يقال عنه زوج. نعم. إذن ويذرون أزواجا يعني زوجات. نعم. ما حكم هؤلاء الزوجات اللائي توفي أزواجهم عنهم؟ قال: يتربصن بأنفسهن 4 وعشرة. التربص الانتظار، التربص هو الانتظار. يقول الحكم أنه ينبغي أن يتربصن بأنفسهن. طيب، كلمة بأنفسهن ماذا أفادت؟ نعم، وما وجه الحاجة إليها؟ إذا لو قال يتربصن 4 وعشرة، لا نعلم الانتظار لماذا. الذين يتوفون ويذرون زوجات لهم ينبغي أن ينتظرن 4. طيب، ينتظرنا يعني ما يطلعوا من بيته، ينتظرنا ما يشتغلوا، ينتظرنا ما يلبسوا، ينتظرنا ما يتزوجوا، ما راح ينفهم شيء. لكن عندما قال يتربصن بأنفسهن، أي يحبسن أنفسهن عن الزواج 4 وعشرة. فكلمة بأنفسهن بينت وجه التربص، تربص لماذا. وكلمة تتربصن بأنفسهن في الواقع إخبار وليست إنشاء، يتربصن. فممكن أن نقول إن هذه الآية تعني أن المرأة التي توفي زوجها عنها شأنها أن تنتظر مدة 4 وعشرة أيام. لكن الواقع المعنى ليس كذلك. الجملة إخبار، لكنه إخبار بمعنى الإنشاء. نعم. فكأن الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يجب أن يتربصن عليهن أن يتربصن. طيب لماذا عبر عن الواجب بصيغة إخبار؟ قال يتربصن ألطف. في كثير من الأحيان لاحظنا هذه الصورة، الجملة تتضمن التكليف، لكن بدل أن الباري عز وجل يصوغ الجملة بصيغة الأمر والتكليف يصوغها بصيغة الإخبار. يعني شأن المرأة التي توفي زوجها عنها أن تنتظر 4 أشهر وعشرة أيام. فتعبير عن التكليف بصيغة الإخبار ألطف وأرق. نعم، ومن هنا جاء التعريف بهذا التعبير بهذا الشكل. إذن المعنى أصبح واضحا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أيا كان الأزواج عليهن، يعني يجب عليهن أن يتربصن بأنفسهن، فيمتنعن عن الزواج، نعم، 4 أشهر وعشرة. الآن السؤال، ما الحكمة؟ يعني لو أن المرأة طلقت عدتها كما عرفنا في آيات سابقة 3 قروء، يعني 3 أطهار أو حيضات، نتيجة واحدة، أليس كذلك؟ طيب ما بال المرأة التي توفي عنها زوجها جعل الباري عز وجل عدتها أكثر 4 أشهر وعشرة أيام؟ لماذا؟ حكمة. لاحظوا أيها الإخوة دقة بيان الإلهي والمعنى الذي يمكن أن نعبر عنه بالمعنى الحضاري، المعنى الإنساني أيضا الذي يتضمن في هذا الأمر. المرأة لما تطلق في الغالب العلاقة العاطفية بينها وبين زوجها شو بتكون؟ مقطوعة. الطلاق من شأنه يعني في الغالب أن تنبت العلاقة العاطفية بين الزوج وبين الزوجة، ومن هنا كان الانتظار فقط من أجل شيء واحد، وهو معرفة براءة الرحم والتأكد من ذلك. لكن لما المرأة يتوفى عنها زوجها لمرض أو لحادث أو لشيء، لاحظ الشأن الغالبة أن تكون مشبوبة العاطفة وشديدة الحنين إلى زوجها. نعم، الشأن في هذا الأمر كذلك. فلو أنها تعرضت لخطبة، ممكن المرأة ضعيفة من ناحية العاطفية، ممكن أن يأتي من ينتهز الفرصة يقول والله قبل ما تنخطب أنا راح أخطبها، بعد شهر بعد شهرين بعد أو أقل يطرق بابها خاطبا. هلا ممكن هي بقى بهالحالة يصير صراع بين حنينها إلى زوجها الذي ولى وبين إنسان زوج جديد جاءها، يصير صراع. لكن في الغالب لو أنها استجابت لن تكون هنالك ضمانة السعادة بينهما في هذه الحالة، لا تزال حرارة المصيبة موجودة في القلب، لا تزال الآلام كاوية. فممكن أنه الزوج كل فترة وفترة يكتشف أنه هي قاعدة عم تفكر بالماضي، عم تفكر بزوجها السابق. المصيبة الجديدة لا تزال، أليس كذلك؟ فلا الزوج يسعد في هذه الحالة ولا هي أيضا تسعد في هذه الحالة. ولذلك الشارع أهاب بها أن تنتظر إلى أن يبرد لها هذه المصيبة. نعم، شيئا فشيئا بيقولوا العوام أن المصيبة بتبدأ كبيرة وبعدين تظهر تضمر، والباري عز وجل من شأنه أن يلقب بصاحب المصيبة. فإذا مرت هذه الأشهر الأربعة التي يذكرها بيان الله عز وجل في الغالب، نحن نقول في الغالب، أن المصيبة تتراجع ولفاها يبرد، وعندئذ يمكن أن تتطلع إلى حياة جديدة، إلى زواج، إلى عشرة جديدة. ومن هنا إذا جاء الزوج الجديد في الغالب أن هذا اللقاء الجديد سيكون مؤسسا، إن ما قلنا على محبة، لكن يكون مؤسسا على شعور نظيف، على شعور نظيف ليس متأثرا بالأوضاع السابقة. فمن هنا الشارع أهاب بها أن تتأخر من أجل مصلحتها ومن أجل مصلحة الزوج الوافد. واحد بيقول طيب، وإذا كان الزوجة اللي توفيت ما الفرق؟ لماذا لم يهب الشارع بهذا الزوج أن ينتظر هو الآخر؟ الفرق واضح أيها السادة أم لا؟ فرق واضح جدا. المرأة تخطب بينما الرجل هو الذي يخطب، في الشارع وكل الأمر إليه بالنسبة للزوج. عمليا لما الزوجة تتوفى قل أن تجد زوجا أقبل رأسا إلى البحث عن زوجة أخرى، ولما يمضي على وفاة زوجته حبيبته الأولى أكثر من أسابيع أو شهر أو شهرين، صح ولا لا؟ بطبيعة الحال مشاعره ما بتسمع له، بينتظر، وهذا شيء ملموس. لكن لو فرضنا أنه لم ينتظر وبحث في هذه الحالة، معنى ذلك مادام هو أسرع معنى ذلك أن عاطفته فارغة عن التعلق بالماضي، ومن ثم فإن الزوجة التي ستأتي لن تظلم، لأنه هو اللي عم يركض، مو الزوجة مبلوشة مسكينة وعم تفكر بالماضي وكيف توفي زوجها وكيف كانت أيامها معه وكيف كان أيامه معها وما إلى ذلك، وقرع بابها خاطب. هذه عاطفية، ولو أنه عايش في يعني حياة الماضي مشدودة إلى أيامها الغابرة، لكنها أيضا عندما تجد شابا جاء فالصراع يأخذها ويردها. هنا اقتضت الحكمة أن يتدخل الشارع يلستن، نعم، كي لا يكون هذا التلاقي على دخل، تنتظر حتى تبتعد هذه المصيبة، وعندئذ يصبح التلاقي على أساس نقي. بينما الزوج الأمر يختلف بالنسبة إليه. هذه هي الحكمة أيها الإخوة. نعم، في هنالك من فكر من عنده ثم اتهم الشارع ثم جرب، يعني مثل ما بيقول المثل العربي زناه فحده، هذا مثل، يعني نسب إليه الزنا وبعدين رأسا أقام عليه الحد، هذا غلط. شو بيقولوا؟ يقولوا وفاء من الزوج للزوج، تقديرا للزوج الذي ولى ومضى. فبيجوا بيقولوا طيب يا عمي، وهو الثاني ما لازم يقدرها؟ لما هي بتروح قبل منه. نعم. اذا الشارح فرق، نعم، يعني ما بيقولوا كان مكيالين الامر. انت من عند منك جبت الحكمة، من عند منك اتهمت الشارع. لا، الامر ليس كذلك. الامر لمصلحة الزوج والزوجة. ايه نعم، تماما. واحد بيقول في بعض الاحيان لما بيموت الزوج هي ما بتدي ان تتخلص منه، كثير بصير هيك. نقول نعم مضبوط هذا، لكن دائما احكام الشريعة الاسلامية ترسخ على اساس الغالب، ولا ينظر فيها الى النادر. في عنا قاعده تقول، قاعده فقهيه كبيره مهمه، تقول تنزل المظنه منزله المئنه. نعم، ظننت يعني فكر في الغالب راح يكون الامر هكذا، اما المئنه فهي التحقيق. إذا ظننا أن الغالب كذا فنحن نبني الحكم على الغالب. حرمت الخمرة لإسكارها، علة تحريم الخمر الإسكار، أليس في الناس من يشربون الكأس والكأس والكأس الثاني ولا يسكرون؟ بصير. لكن الشارع لا يقول والله هدول بنقول الخمرة بالنسبة لهم حرام، هدول لا مو حرام. القانون ما بصير هيك، القانون يكون كليا في احكامه. نعم، كيف يكون كليا؟ بان ننزل المظنة منزلة المئنة. في الغالب، في الغالب ان الزوجة اذا توفي عنها زوجها تكون مصيبتها فادحة، بوصفها اولا عاطفي اكثر من الزوج، ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وضعها، علاقتها. نعم، في الغالب. ويحصل هذا الذي نقول أيضا بيكون علاقة بينات ما كانت حسنة، لما رحل ما بتفرق معها، لكن لا يبنى الأحكام على هذه الحد، وإنما يبنى على أساس الشأن الغالب، على أساس الشأن الغالب. إذن اتضحت الحكمة واتضح الحكم. بعض العلماء قال طيب ليش 4 أشهر وعشرة أيام؟ الواقع أن كل الفقهاء قالوا هذا توقيف، حتى الصحابي سئلوا مثل عبد الله بن عباس قال هكذا قضى الله عز وجل، المدة لله عز وجل في ذلك حكمة. إجمالا عرفنا الحكمة، إجمالا عرفنا الحكمة حتى يتبرد لفظ هذه المصيبة، فيكون استقبال الزوجة للزوج استقبال ظاهرا وباطنا، ما في شيء يشغلها عنه. نعم. أما ما يتعلق بجزئية العشرة أيام فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. طيب، تتربص في هذه المدة بنفسها عن الأزواج لكي تبتعد فعلا في هذه الفترة عن الأزواج، لابد أن يكون جوها معينا على ذلك. فلو أنه هي مثل عادي تتزين وبتلبس وتخرج وكذا إلى آخره، وضعها لا يتلائم مع هذا الشرع، أليس كذلك؟ ولذا لا يجوز في هذه الفترة أن تتزين، وأن تتزين بالثياب او بالحلي او يعني الاصباغ، لا يجوز ذلك، لان الامور لازم تكون متناسقه، ثيابها ومظهرها واناقتها، كل ذلك يقول بلسان الحال انا متهيئه للخطبه، بينما الشارع يقول لها لا انتظري وتربصي. اذا ينبغي ان لا تتجمل في هذه الفترة بثياب، بزينة، بشيء من ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 على ميت، إلا الزوج، زوج فتحده 4 أشهر وعشرة أيام. يعني لو أن قريبا لها توفي أخ أب ابن. نعم بصير في إحداد بصير في تعزية. نعم لكن لمدة ثلاثة أيام. المراد بالإحداد يعني إظهار مشاعر الجزع والأسى متكلفا بطبيعة الحال. لثلاث أيام هذا مشروع لأنه شيء طبيعي لما بدها تحزن. ولكن في هذه الفترة لها الحد أن تحد على أقاربها بدون تكلف وبدون هذه الثياب التي نعم يعتاد بعض النساء عليه، ومو بس نساء ورجال، هذا غير جائز أبدا. يعني تروح المرأة بسبب وفاة قريب لها رأسا وتقطع ثياب سودا ثياب مدري شو لونها وإلى آخره إعلانا عن المصيبة التي داهمت الدار، هذا اسمه تكلف. الشارع ما بيقول انه ما تحزن لكن بيقول ما تتكلف. نعم الجزع فطري. نعم من في انسان لا يجزع على وفاة قريب له، لكن ان يتعامل مع فطرة الجزع شيء وان يتكلف لهذا الجزع ولربما كان مفقودا شيء آخر، هذا غير جائز والشارع يكرهه. نعم ونحن نعلم وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان في عوائل خاضعين لشيء اسمه العرف. نعم لما بيعرفوا أنه في ناس بدهم يجوا ضيوف رأسا بيلبسوا السواد وكذا، عيب لأنه في ناس جايين لازم يشوفونا حزنانين، راحوا شلحوا وانبسطوا وحكوا وغنوا وقاموا وحطوا كله ما في شيء، هذا نفاق. الشارع لا يرضى بذلك بشكل من الأشكال. نعم كذلك الرجل عندما يلبس هذه الربطة السوداء نعم بيكون ما في بقلبه شيء. نعم لكن مشان الناس هذا غير جائز. نعم لكن إذا توفي الزوج عن الزوجين، مو أنه والله حزنان عليه لذلك بيقول الشارع لا تزين، عرفنا نحن السبب، لا مو مشان هيك، ولكن نظرا إلى أن الشارع أمرها أن تتربص فلا تفتح باب الخطبة على نفسها خلال هذه المدة. طيب إذا لك ما لازم تعرض نفسك كمان للخطبة، ما لازم تتجمل وكذا إلى آخره، بس مشان هيك. نعم هذه هي الحكمة. نعم و النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حديث صحيح. وليس المراد بالبكاء البكاء الطبيعي، النبي بكي على ابنه سيدنا إبراهيم بكي عليه، لكنه بكاء بكاء الرحمة، شيء طبيعي بالعكس هذا شيء منيح. إنما المراد العويل، وهذا شأن النساء، العويل والصياح وما إلى ذلك والجزع، هذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما رجل أو امرأة يعني أخذه الجزع فبكى جزعا لا تكلفا، هذا لا إشكال فيه نهائيا بشكل من الأشكال. بقي أن في الحديث مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أحدنا يقول طيب الباري قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا مرته عم تبكي وتنوح وتعيط وتشيط هو شو ذنبه لحتى يجوا الملائكة يعذبوه أو في مين يعذبه؟ لا مو هذا قصد كلام سيدنا رسول الله، يقصد أن الميت إذا علم أن أقاربه يبكون عليه هو يتألم نفسيا يجزع، ما في مين عم يعذبه، يعني هو يجزع مثلا يكون ربي عز وجل أكرمه ما بالرحمة وغفر له وصفح عنه مبسوط وبيتمنى أن لو في مجال أنه يشوفه أهله شلون الله نعمه، والأموات بيعرفوا خصوصا إذا ختم الميت بخاتم حسن يعلم ما يتقلب به أهله، يأسى لأحزانهم ويفرع لأفراحهم قولا واحدا. نعم، فلما بيعرف أن هدول عم يبكوا وعم ينوحوا بيتألم كتير، بيتمنى لو في مين يخبره لك لا تبكوا لك أنا مبسوط. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني يتعذب نفسيا. وليس المعنى كما يتصور البعض أنه في ملائكة عم يعذبوه، ليش؟ لأنه أهله عم يبكوا عليه، لا. نعم، ثم قال الباري عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن، المدة انتهت، الأربعة أشهر والعشرة أيام انتهوا، إذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فلا جناح، لا حرج، يعني لا حرج. قال عليكم، ليش قال عليكم؟ كان لازم يكون عليهن، لا. العبارة في الآية كيف؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم، خطاب لمن؟ لأولياء النساء أو للقاضي، لأولياء الأمور. نعم، لأنه لما بدأ تزوج القاضي بيمنع من الزواج، فهو ولي وأنبياء في هذه الحالة. نعم، إذن بإلا لا، ما في زواج هلا، لأنه هيك قال الشارع لمصلحتك ولمصلحة الزوج. لكن إذا بلغنا أجلهن، انتهت المدة، فلا جناح عليكم أنتوا اللي منعتوهم أنه هلا بقى تقللون، ما في مانع أنكم تاخذوا حريتكم في كل شيء. إذا فلا جناح عليكم، من خطاب لمن؟ لأولياء النساء أو للقاضي أو لولي الأمر عامة. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. شو التعبير؟ فيما فعلنا في أنفسهن، هذه الكلمة جامعة لما تفعله بنفسها من الثوب والزينة واللبس والمكياج مثل ما بيقولوا إلى آخره. شو التعبير؟ ما فعلنا في أنفسهن. وبتشمل كمان إيش؟ استقبال الخطيب من يريد أن يخطبها ويتزوجها. كلمة جامعة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، كأن الشارع يقول لها الآن لك من لا حرج في كل ما تريدين أن تفعليه بنفسك. شو الشيء اللي عم تنتظره؟ أنه تلبس وتتزين وترجع إلى وضعها الطبيعي بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام إلى آخره؟ هذا معنى كلام الله. طبعا إذا فعلت ذلك فكأنها قالت للخطاب أهلا وسهلا. نعم، شيء آخر، ألا المرأة في ما قد رتب الله عز وجل أو الإسلام المرأة عليه، لا تطرق باب الأزواج لتخطب الأزواج إلى نفسها، لا تفعل ذلك. لكن ماذا تصنع؟ تعود إلى نفسها، تمارس ذلك بحق نفسها، فتتجمل فتتزين وما إلى ذلك. فكأن الشارع يقول لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني إذا أرادت أن تفتح باب الخطبة فلتتهيأ لذلك بالرجوع إلى نفسها، بأن تلبس ما تشاء وتتزين كما تشاء، لا أن تخرج فتتلمس الأزواج في الشارع، لا، ليس الأمر كذلك. هذا معنى كلام الله عز وجل: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة، لاحظوا ولعلي ذكرت ذلك لعادة بيان الباري عز وجل. كلما حدثنا عن حكم من أحكام الشريعة، أحكام الأسرة، أحكام الاقتصاد، الميراث، الوصية، كلما أراد البيان الإلهي في قرآنه أن يبين لنا حكم من الأحكام، يختم الآية بجملة تتضمن كلام التالي: إياكم أن تظنوا أن الله لا يراقبكم، أنا أمرتكم، ديروا بالكم، أنا أرى ما تفعلوا، أخبرتكم بما يجب أن تفعلوا، ولكن لاحظوا أنني أراقبكم، إن نفذتم أكرمتكم بالمثوبة وحققت لكم السعادة، وإن لم تنفذوا تعرضتم للعقاب. دائما هيك. اللي شوف الآية اللي قبل منها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، آخرها شو قال؟ قال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هالأحكام حكيت لكم إياها وأصبحتم أنتم أمناء عليها، بتنفذوها تثابون على ذلك، ما بتنفذوها تعرضتم للعقاب. هنا كمان الآية ذكرت حكما آخر، أنهت بهذه الآية: والله بما تعملون خبير. ودائما بهذا الشكل. الفرق بين القانون وبين الشريعة الربانية: القانون يضعك أمام مواد، مادة أولى وثانية وثالثة ورابعة، بإمكانك أنك تتلاعب على القوانين وتعمل اللي بدك إياه، مظبوط ولا لا؟ وبإمكانك أنك تلعب على السلطة التنفيذية كمان، ما تخلي حدا يحس فيك وتعمل اللي بدك. لكن الشريعة لا تستطيع أن تمارس هذا الحظ الذي تمارسه عندما تتعامل مع القانون، لأنه المشرع ليس رجلا مثلك، وإنما المشرع هو علام الغيوب، هو الذي يعلم السر وأخفى، أليس كذلك؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. بعدين شو بيقول؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهذا الإله الذي يصف نفسه بهذا الوصف هو الذي أمرك بما يأمر به. الإنسان المؤمن بالله عز وجل عندما يقرأ هذا الكلام يكفي، هذه نهاية لكل آية: والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، والله بكل شيء عليم أبلا منا. هذا يكفي لحمل الإنسان على أن يطبق أوامر الله. ولو فرضنا إجت نفسه تغلبت عليه وخرج عن النهج، سرعان ما يعود بيقول له: يا ربي دخيلك، والله أنا نفسي تغلبت علي وأنا جاي تائب وأنا إلى آخره. فإن تغلبت نفسه عليه سرعان ما يتوب، وإن استطاع هو أن يصبر خوفا من هذا الكلام الإلهي يشكر الباري عز وجل أنه نعم ثابت على النهج، لم ينحرف ولم تزل به القدم إلى ارتكاب هذا الشيء. طيب، الآية هنا ذكرتنا بالخطوة التي ستتعرض لها الزوجة بعد مرور الأربعة أشهر والعشر أيام، هنالك آداب لهذا الأمر. الآية الثانية تحدثت عن هذه الآداب. باري عز وجل يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا كمان أن الله يعلم ما في أنفسكم فاذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والله شيء غريب. يضعنا امام الحكم فبين النام فاتهم ديروا بالكم انا شايفكم شو عم تسووا اذا نفذتوا او ما نفذتوا. طيب ما علاقة هذا الكلام بالكلام التالي؟ قال هذه الزوجة مات زوجها وهي اثناء هذه الفترة الاربعة اشهر وعشرة ايام وعلم زيد من الناس ان هذه المرأة اصبحت خلية لا زوج لها وهو بحاجة الى زوج وقيل له عنها انه هي منيحة وفيها الصفات اللي هو بده اياها وبيخاف انه تنتهي المدة ويسبقه غير يسبق يعني يسبق اليها غيره شو الحكم؟ شو الكتاب؟ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني مثلا هي في اثناء العدة بلا رب راغب فيك والله انا يمكنك بحاجة لزواج نعم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بس تخلص الذي بيكرمك بزوج يكون منيح. هذا شو اسمه؟ تعريض. لا بأس ضمن الحد مو اكثر. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم من باب اولى ما عرضتم ما عجبت سيره لكن في مانع اذا كانت جارتك هي توفي زوجها وانت تعرف صفاتها ومناسبتك صفاتها حطيت ببالك والله بس تخلص عندي انا بدي اتزوجها هذا معنى او اكننتم في انفسكم في مانع ما في مانع. لا التعريض بهذا الشكل غير المعلن ولا ان تضع في نفسك الرغبة في الزواج منها كذلك لا مانع. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن. ربي عز وجل يعلم انك قد عزمت على ان تخطبها اليك بعد انتهاء هذه المدة العدة وقد علم الله منك هذه الرغبة لا مانع. ما دام علم منك هذه الرغبة حط ببالك او ما تحط ببالك اذا المسألة وقفت عن الحد لا بأس او تجاوزت هذا الحد الى التعريض ايضا لا بأس. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. مو تجي تفتح لها تليفون او تقول لها انت لا انا بدي اخطبك شو رايك ايه ولا لا نعم توعدنا بحيث انه ما يجي حدا يكون مثلا هذا ما بيجوز. هذا الكلام كانه بحكم خطبه تعريض بالشكل الذي ذكرناه في رخصة. العزم بينك وبين نفسك في رخصة. أما أن تحاورها فتتفقا معا على أنك ستتزوجها بعد انتهاء المدة هذا غير جائز. هذا معنى قوله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف مثل ما قال تعريض يعني قولا ضمن حدود الشارع. شو بيلا بيلا انت لساتك في ريعان الشباب وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجور بخاطرك. هذا تعريض بيجور بخاطرك وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيبعث لي كمان زوجة هيك تكون جيدة مثل أخلاقك مثل هيك. هذا الكلام من هذا القبيل. نعم إلا أن تقولوا قول معروف هذا هو القول المعروف. ثم أكد فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لا يجوز أن تتجاوزوا هذا الحد بحيث أنكم تعقدوا العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني تتحول المسألة من تعريض من قرار في داخل النفس إلى عقد يتم إبرامه أثناء العدة غير جائز، لأنه شو بيقول؟ بيقول أنا خلاص نحن ما رح نتزوج إلا بعد ما تنتهي العدة، لكن العقد هلا العقد كمان غير جائز. عقدة النكاح كالنكاح، كلاهما غير جائز ما دامت المدة هي مدة العدة. نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، مراد يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنتهي العدة، يعني قرار الله عز وجل المثبت في كتابه ينتهي، بحيث أن العدة الأربعة أشهر وعشرة أيام يمر بعد ذلك يتم يكون العقد، ومن ثم يكون النكاح أي الزواج. نعم. واعلموا، شايفين العادة كيف؟ سنة رب العالمين ما تتغير، ما دامت الآية عم تتحدث عن حكم لازم يجي بآخره هذا التحذير. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني المسألة بينكم وبين الله عز وجل ليست كالمسألة بينكم وبين رئيس الدولة، بين قاضي، بين زميل، الناس ما بيعرفوا أسرار بعضهم البعض. نعم. ولكن عندما تكون العلاقة مع الله مع ديان السماوات والأرض فلتعلموا أن الله يعلم السر وأخفى. قال العلماء السر معروف، الأخفى ما هو؟ ما هو الأخفى من السر؟ الإنسان لما بيفكر له درجتين في التفكير، انت ماشي بالطريق تكون عم تفكر وعم فعل حالك انك عم تفكر، عم تفكر انه حسابك مع فلان قديش، الثاني له معك قديش، انت له مع فلان قديش، عم تحسبهم بعقلك طلعوا النتيجة هالقد، وانت ماشي ما عم تحكي. هذا سر تعرفه. في بعض الاحيان الانسان هو ماشي بيكون مو متنبه لحاله بنوب، بعدين بيصحى تاليني عم فكر بالموضوع الفلاني، يتأمل في مسألة وهو غير متنبه إلى أنه يتأمل فيها، هي اسمها ما هو أخفى من السر، بصير هي كلها تم نعرفها هي بصير. نعم. كثيرا ما الإنسان يكون بينه وبين نفسه أثناء يعني امتداده للنوم، أثناء مشي ورمى، أثناء الصلاة بيخمل حاله ما عم يفكر بشيء، وإذا يصحو تنتالي عم يفكر بالمسألة الفلانية، عم يفكر بقضية معينة. هذا هو الذي يسمى أخفى من السر، والله يطلع عليه. فالله عز وجل يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، خافوا منه، خافوا من عقابه. واعلموا أن الله غفور حليم، خافوا هيك وهيك، احذروه خوف من عقابه، لكن بنفس الوقت فتح لك باب الأمل، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا هو الذي يجعل المؤمن يطبق الشرع، وهو الذي يجعل القضاء يرقد، نعم، آمنا مطمئنا، نعم، غير نعم محرج. القضاء بالمجتمع الإسلامي بيكون مستريح، القضاء بالمجتمع اللا إسلامي بيكون تعبان وهلكان، هذه حقيقة. نعم. لما بكون أنا بعرف الكلام، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأنا بسمع كلام الباري عز وجل وهو يحذرني من الغش، أقول وإذا قلتم فعدلوا وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب في هذه الحالة لا يمكن، وأنا أعلم هذا الكلام وأنا مؤمن بالله عز وجل، لا يمكن أن أغش، لا يمكن أن أخدع، لا يمكن أن أكذب في المعاملة. ليش؟ لأنه عم أتعامل مع رب العالمين ورب العالمين مطلع علي. نعم. لذلك الدولة بتستريح والرقباء بيستريحوا، الرقيب الأكبر هو اللي بيريح الكل. نعم. لا وهذه هي مصيبتنا يا أخوان، مصيبتنا اليوم هذه هي، أن إسلامنا تقليدي وإيماننا لساني. فإذا دخلت إلى العمق وإذا سبرت الغور ودخلت في القلب، وجدت القلب مليء برغبات الدنيا وأهواءها، والتعلق بالمال والتعلق بالتجارة والمزرعة وما إلى ذلك، وكيف بدي أربح وكيف بدي أخذ من فلان وكيف كيف، بيقرأ القرآن وبيسمع القرآن، لكن ذلك كله لا يستطيع أن يدخل في عمق قلبه ليهيمن عليه، لأنه في محبة تانية. لذلك نحن نجد، نحن نحكي يا جماعة في هذه الفترة لازم نتراحم، يجب أن نتراحم حتى يرحمنا الله عز وجل. تحكي هالكلام يمكن 10% يلي بيسمعوا، والباقيين قاعدين عم يسمعوا، بس يطلعوا المحبوب الأكبر هو المال، المحبوب الأكبر هو الدنيا. هنا رأسا هو ماشي يقول أنا البضاعة الفلانية أخذتها 100، هلا إذا بدي أشتريها من جديد بأخذها 150، إذا لكان بدي أعتبر أنه رأس مالي 150. شايف كيف الشطارة؟ رأس مالي يقولك يا عمي أنت شاريها 100، ارباح انت ما كنت عم تربح، بيعها 130 مثلا، بس تشتريها من جديد 150 كتر ربحك. لا، بيفترض انه هو شاريها بالغلا. لعنة الله على الشيطان الذي يوسوس الانسان. تفعل هذا يا رجل وعلى حساب الناس الفقراء المساكين؟ الباري عز وجل يقول وابتغوا عند الله الرزق. الرزق يأتيك من عند الله عز وجل، مو بشطارتك، أبدا مو بشطارتك. إن أراد الله أن يكرمك يكرمك وأنت لا تعلم، وإن أراد الله عز وجل أن يستلب منك هذا الرزق يستلبه منك وأنت تقدر كل الوسائل وكل الحيل وتعتصر عقلك من أجل الربح. والله ما راحت الله، وإن ربحت ما راح تستفيد من هالمال، بتبخر في أمور لا تدري من أين جاءت. نعم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقبلون على كتابه، نقرأه بتدبر ونؤدي معانيه ونطبق أوامره بتدبر، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تتجلى علينا تجلي رحمة، تجلي إكرام، تجلي عطاء، تجلي صفح يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا ربنا، نحن واقفون ببابك ليس لنا منصرف عنك، ملتصقون بأعتابك لن نتحول عنها يا رب. ما حيينا إن قبلتنا أو لم تقبلنا، إن أعطيتنا ولا ما أعطيتنا، نحن عبيدك، سنظل واقفين على بابك، سنظل ملتصقين بأعتابك. هذا شأننا يا رب، هذا شأن العبد مع السيد. ولكن نسألك بذل عبوديتنا لك وبافتقارنا إليك، وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب دعاءكم، أن تستجيب دعاءنا. وأن تحقق رجاءنا وأن تكشف عنا الهم والغم وأسبابهما يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.